بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا وقفنا في تفسير جزء عما على سورة التكوير، وها نحن نبدأ بها إن شاء الله في هذا اللقاء يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة عام 13400. فنقول: قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. قوله تعالى: إذا الشمس كورت، هذا يكون يوم القيامة. والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه، كما تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة، في يوم القيامة يكورها الله عز وجل فيلفها جميعا ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها في النار عز وجل إغاظة للذين يعبدونها من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي تحصبون في جهنم، أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله، فإنه لا يلقى في النار، كما قال الله تعالى بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني تساقطت، كما يفسره الآية الثانية: وإذا النجوم انتثرت. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها، وإذا الجبال سيرت، فإن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير، كما قال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي تم لحملها 10 أشهر، وهي من أنفس الأموال عند العرب، وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدنيا، لكن في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها، لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع وحش، والمراد بها جميع الدواب، لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس ويقتص لبعضها من بعض حتى أنه يقتص للناقة للبهيمة الجلحة التي ليس لها قرن من البهيمة القرنة، فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا، وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه. وإذا البحار سجرت، البحار جمع بحر، وجمعت لعظمتها وكثرتها، فإنها تمثل 3/4 الأرض تقريبا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر، أي توقد نارا تشتعل نارا عظيمة، وحينئذ تيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء، لأن بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون نارا. وإذا النفوس زوجت، النفوس جمع نفس، والمراد بها الإنسان كله، فتزوج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنفه، لأن الزوج يراد به الصنف، كما قال الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، وقال تعالى وآخر من شكله أزواج، أي أصناف، وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله، أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر، وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض، وترى كل أمة جاثية لوحدها، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وإذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنفه، كل أمة إلى أمتها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي الأنثى تدفن حية، هذه الموءودة الأنثى تدفن حية، وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا إذا أتته الأنثى، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ هما وغما، يتوارى من القوم يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني إذا قيل لأحدهم نبشرك أن الله جاء لك بأنثى ببنت، اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر هل يبقي هذه الأنثى على هون وذل، أو يدسها في التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، فمنهم والعياذ بالله من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز، حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته وهو يحفر لها ليدفنها، ولا يكون في قلبه لها رحمة. وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحن على أولادها وهي وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولادهم. يقول عز وجل إذا الموءودة سئلت، تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، ليش قتلت، هل أذنبت؟ فإذا قال إنسان كيف تسأل وهي المظلومة، هي المدفونة، ثم هي قد تدفن وهي لا تميز ولم يجري عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل إنها تسأل توبيخا للذي سألها، للذي وأدها، تسأل توبيخا للذي وأدها، لأنه تسأل أمامه فيقال بأي ذنب قتلت أو قتلت. نظير ذلك لو أن شخصا اعتدى على آخر في الدنيا، فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي شيء ضربك هذا، بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتد عليه، لا ليس له ذنب، لكن من أجل التوبيخ للظالم. فالموءودة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها، نسأل الله العافية. وإذا الصحف نشرت، الصحف كما صحيفة، وهي ما يكتب فيها الأعمال، واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب، يسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجل كل شيء تعمله. فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلامنا الآن ونحن نتكلم مكتوب، يكتب كلام بعضكم مع بعض، يكتب كل كلام، يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كل شيء سيكتب عليه. ومن كثر كلمه كثر سقطه، يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات. فاحفظ لسانك، فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول، سوف يكتب فيها كل ما تقول، وسوف تنشر لك يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، السماء فوقنا الآن سقف محفوظ قوي شديد، قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. في يوم القيامة تكشط، يعني تزال عن مكانها كما يقشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم، يكشطها الله عز وجل، ثم يطويها جل وعلا بيمينه، كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا لها عن التمزق وعن المحي. فالسماء تكشط يوم القيامة، ويبقى الأمر فضاء، إلا أن الله تعالى يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يكون بدل السماء اللي فوقنا الآن يكون الذي فوقنا هو العرش، لأن السماء تطوى بيمين الله عز وجل، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك الأرض باليد الأخرى، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ وإذا الجحيم سعرت، الجحيم هي النار، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. تسعر أي توقد، وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي توقد به قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بدل ما يجاب الحطب والورق، يكون الوقود الناس يعني الكفار، والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير جهنم. وإذا الجنة أزلفت، الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أزلفت يعني قربت وزينت للمؤمنين. وانظر الفرق بين هذا وهذا، دار الكفار ماذا يفعل بها؟ أجيب، تسعر توقد. دار المؤمنين تزين وتقرب. وإذا الجنة أزلفت، كل هذا يكون يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 جملة. إلى الآن لم يأتي الجواب، يعني كلها في ضمن الشرط إذا الشمس كورت، فالجواب لم يأتي بعد. ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، أي ما قدمت من خير وشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني يكون محضرا أيضا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فتعلموا في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر، لكن سرعان ما ننسى. من يتذكر الآن ما عمله مما سبق منذ جرى عليه قلم التكليف؟ إننا نسينا الشيء الكثير، لا من الطاعات ولا من المعاصي. لكن هل تظنون أن هذا ذهب سدى كما نسيناه؟ لا والله، هو باقي. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته. ولهذا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة، وأن يتعظ بما فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين، لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا، لأن خبر الله لا يخلف صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثيرا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد شبحا تعينه في تصورك وهو خلاف الواقع، وقد تسمع الصوت فتظنه شيئا معينا في ذهنك وهو خلاف الواقع. فالوهم يرد على الحواس، لكن خبر الله عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيء من الوهم، لأنه خبر صدق. فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين، ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات، حتى تكون من أهل القرآن الذين يأتونه حق تلاوته. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة الكريمة حتى يتسنى لنا الوقت لاستقبال الأجوبة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. والأسئلة على سؤال نبدأ باليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، بعض المدارس في العطلة الصيفية تقوم بفتح المراكز الصيفية لإشغال الشباب الضايع في الشوارع بأمور خيرة من محاضرات وندوات ومسابقات وغيرها من الأمور النافعة، وربما يشغلون الشباب في هذه المعسكرات بلعب الكرة وبمسارح. ثم اعترض بعض الشباب وقال هذا لا ينبغي ولا يجوز، وإن هذا ليس من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الواجب أن تكون هذه الدروس في المساجد. ويقولون وسائل الدعوة توقيفية، ثم كثير من الشباب احتاروا في ذلك، ونريد منكم توجيها شافيا كافيا في ذلك، للتفريق بين الوسائل والمقاصد حتى يتضح الأمر. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الحكومة وفقها الله تشكر على ما تنشئه من هذه المراكز الصيفية، لأنها تكف بهذه المراكز شرا عظيما وفتنة كبيرة، فما بالكم لو أن هذا الشباب الجحافل الكبير الكثيرة العدد صارت تجوب الأسواق طولا وعرضا، أو تخرج إلى المنتزهات أو إلى البراري أو الشعاب أو الجبال. ما ظنكم بالذي يحصل منها من الشر؟ أعتقد أن كل إنسان عاقل يعرف الواقع سيظن أنه يحصل كارثة للشباب من الانحراف وفساد الأخلاق والأفكار الرديئة وغير ذلك، لكن هذه المراكز ولله الحمد صارت تحفظ كثيرا من الشباب، ولا نقول تحفظ أكثر الشباب ولا كل الشباب كما هو الواقع، ويحصل فيها خير كثير من استدعاء أهل العلم لإلقاء المحاضرات التي يكون بها العلم الكثير والموعظة النافعة والإلفة بين الشباب وبين الشيوخ، وهذه لا شك أنها مصالح عظيمة. أما ما يحصل فيها من إمتاع النفس بلعبة الكرة والمسرحيات وما أشبه ذلك، فهذا من الحكمة، لأن النفوس لو أعطيت الجدة في كل حال وفي كل وقت ملت وكلت وسئمت. والصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرتنا الجنة والنار فكأننا نراها رائعين، لكن إذا ذهبنا إلى الأهل وعافسنا الأهل والأولاد نسينا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، بمعنى أن الإنسان يكون هكذا مرة وهكذا مرة. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد قال رضي الله عنه لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت، أقلت هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وسمع بقوم يقولون حين سألوا عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في السر، العمل الذي يفعله في بيته، فأخبروا به فكأنهم تقالوا هذا العمل، وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك. قال بعضهم أنا لا أنام الليل، يعني يقوم الليل ولا ينام. وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث أنا لا أكل لحم. وقال الرابع أنا لا أتزوج النساء. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال ما بال أقوام يقولون هذا، إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإعطاء النفس حظها من المتعة المباحة لا شك أنه غاية الحكمة. ثم إن لعبة الكرة مع ما فيها من التسلي وإذهاب التعب النفسي والنفسي فيها منفعة للبدن لأنها نشاط وتقوية، لكن يجب فيها أن يتجنب اللاعبون ما يفعله بعض السفهاء من لبس السراويل القصيرة، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للشباب الإسلامي أن يلبس سراويل قصيرة، لأننا إن قلنا إن العورة إن الفخذ عورة فالأمر واضح، العورة لا يجوز كشفها والنظر إليها، وإن لم نقل إنه عورة فإن كشف أفخاذ الشباب فتنة يفتتن بعضهم ببعض، وهذه مفسدة يجب درؤها. ثانيا أن لا يؤدي ذلك إلى الكلام الفاضي من سب أو شتم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز ما يوصل إلى الكلام البذيء الخارج عن المروءة. ثالثا أن لا يحصل فعل ينافي المروءة كما يفعله بعض اللاعبين، إذا أحد منهم يعني غلب على الآخرين جاءوا يركضون إليه ويضمونه ويخمونه ويركبون على كتفيه وما أشبه ذلك من الأفعال المنافئة للمروءة، لأن هذه الأفعال لولا أنها جاءتنا من دول ليس عندهم مروءة ولا دين لكنا أول من ننكرها. هذه حتى البزان الصغار الذين دون البلوغ والذين هم في سن العاشرة ونحوها لو فعلوا هذا لكان ينبغي توجيههم عنها في ترك هذا الفعل. أما قول القائل إن هذا إن مكان المواعظ المساجد فصدق، مكان المواعظ المساجد، لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعظ الناس إلا في المسجد؟ يعظهم في المسجد، يعظهم في السوق، يعظهم في السفر، وعد النساء يوما يعظهن فيه فأتى إليهن في بيت إحداهن، فمكان الوعظ صحيح أنه المساجد هذا الأصل، لكن كلما دعت الحاجة إلى الوعظ فإنه وعظ. وهؤلاء الشباب لو قلنا ايتوا بالمراكز في المساجد، اطبخوا الغداء في المسجد، سووا القهوة في المسجد، لكن هذا منكر أيضا، أنكر من كونهم يجلسون في مكان معين. وإني أقول لهذا الأخ الذي اعترض بهذا الاعتراض، يجب أن يكون عند الإنسان إدراك ووعي وأن ينزل الأمور منازلها وأن لا يكون سطحيا يرى من فوق السقوف، بل يكون إنسانا واعيا يصبر الأمور ويصبر غورها وينظر ما الذي يترتب من المصالح ومن المفاسد على الأفعال. والقاعدة العريضة الواسعة الشاملة للشريعة الإسلامية أنها إنما هي جلب للمصالح ودفع للمفاسد، فقد أتت بالمصالح ودفع المفاسد. ولا أحد يشك أننا لو قلنا للمراكز الصيفية ائتوا بالمساجد ما تحمل الناس هذا، حتى العامة ما يتحملوا هذا الشيء. فإذا نقول هذه الأماكن أماكن المدارس التي هي محل العلم من أزمنة طويلة، والمسلمون لا ينكرونها، يدرسون في المدارس، بنوا الربط والمدارس وطبعوا الكتب، كل هذا لم يكن معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أنه يمكن أن يستدل للربط بأصحاب الصفة، لكن هل منع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ أبدا ما منع من هذا. فالمدارس الآن مكان العلم، يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، والوسائل المساندة للعلم من نحو وغيره. فنقول الأخ الذي اعترض هذا الاعتراض فكر في الأمر واعلم أن الدين أوسع من فكرك وأوسع من عقلك، وأنه يأتي بالمصالح أينما كانت. ما لم تشتمل على مضار مساوية أو غالبة فتمنع. وأما قوله إن وسائل الدعوة توقيفية، فكلمة وسائل تدل على أنها ليست توقيفية، ما دامت وسيلة فإننا نسلكها إلا أن تكون محرمة نسلكها، وإن لم يرد نوعها في الشريعة فإننا نسلكها ما لم تكن محرمة، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. ألسنا الآن نبلغ الناس بواسطة مكبر الصوت؟ وسيلة، هل هذه الوسيلة موجودة في عهد الرسول؟ غير موجودة. ألسنا نقرأ الكتب بلبس المرآة من أجل تكبير الحرف أو بيانه؟ هل هذه وسيلة لقراءة الكتب وتحصيل العلم؟ هل هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجود. ألسنا نضع في آذان الأصم أو الخفيف السمع، نضع في أذنه سماعة ليسمع ما يلقى من الخير؟ الجواب بلى. وهل هذا موجود في عهد الرسول؟ ما دمنا أقررنا بأنها وسيلة فالوسيلة ننظر إلى الغاية. نعم لو كانت الوسيلة محرمة حرمة، لو جاء الناس قال والله هؤلاء الجماعة لا يقربون منكم حتى تضربوا بالمعازف لهم ويرقصوا عليها، هذه ما نستعملها. لماذا؟ لأنها وسيلة محرمة. أو قالوا لا يقبل هؤلاء في الدعوة إلى الله إلا أن تكون الداعية امرأة شابة جميلة. هل نأتي بامرأة شابة جميلة؟ لا. إذن فالوسائل جائزة، وعلى حسب ما هي وسيلة إليه، ما لم تكن ممنوعة شرعا بعينها فإنها تمنع. وأنا أحبذ المراكز الصيفية وأرى أنها من حسنات الحكومة، وأحث أولياء الأمور على إدخال أولادهم فيها، لكن يجب الحذر من مسألة، وهي أن لا يخلط الشباب الصغار مع المراهقين والكبار لما في ذلك من الفتنة التي يخشى منها. ويجب أيضا أن يكون القائمون على هذه المراكز من ذوي العلم والأمانة والصلاح والمروءة بحسب الإمكان، لأن لا نقول لا بد أن يكون كذلك لأنه أمر قد يكون مستحيلا، فالكمال لله وحده، لكن بحسب الإمكان. ولهذا لما تكلم العلماء على القضاة وأنه يجب أن يكون القاضي عدلا، قالوا إذا لم يوجد قاض عدل فإنه يولى أحسن الفاسقين وأقربهما للأمانة، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. ثم إن على ولاة الأمور إذا أدخل ولاتهم في هذه المراكز أن يتحسسوا أخبار هذه المراكز، وينظروا كيف تكون مثلا طلعات التلاميذ للبر ومن الذي يخرج بهم وهكذا، حتى يحافظوا على أولادهم. فنسأل الله للجميع التوفيق. وأكرر ولا سيما مع طلبة العلم أن يكون طالب العلم ذهنه واسعا وتفكيره عميقا، وأن لا يأخذ الأمور بظاهرها وسطحيتها، وأن ينظر مقاصد الشريعة وما ترمي إليه من إصلاح الخلق، وأن لا يمنع ما يكون صلاحا أو ما يكون درءا لمفسدة أكبر إلا إذا ورد الشرع بمنعه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تعلمون جزاكم الله خير، ما يمضي على المسافر في وقت الحج من الزحام وعدم القدرة في بعض الأماكن، هل وفتوا أهل العلم أنها ترمي في الليل، هل وليها له أنه يروح معها ويجي ويرمي لو في الليل، ولا يذهب في النهار ويرمي معها ويصحبها في الليل؟
الصحيح أن الرمي في الليل جائز، أن الرمي في الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل. وكذلك أيضا في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل، لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى الثالث عشر. كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر. فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلا. ونرى أن الرمي ليلا مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع أفضل من كونه يذهب يرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أم يموت، ولا يؤدي العبادة وهو يؤديها عبادة، يؤدي العبادة وكأنه مشغول البال الخوف على نفسه. وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فمن كان يدافع الأخبثان نقول أخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كان الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب. فيجوز للرجل أن يؤخر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة.
جزاك الله.
سؤال بس. نعم. تأخير الزكاة سواء زكاة الذهب أو غيرها لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلا للزكاة وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به. لكن يجب أن يقيد الحول لأجل السنة الثانية، ما يقول أنا ما زكيت إلا مدة 6 أشهر أضيفها 6 أشهر أخرى. مثلا إذا كان تحل في رمضان ولم يجد أحد يعطيه وأخرها إلى ذي القعدة، إذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة. لا يقول إننا لم أؤدي إلا في ذي القعدة فلا أخرج إلا في ذي القعدة، لا، لأن الأول تأخير. فإذا كان لمصلحة فلا بأس. أما إذا اشترى ذهبا في أثناء الحول فإنه لا يضم إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعل له حولا وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويخرجهما يخرج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة. أي نعم، إذا كان الاشتراء أقل من النصاب يضاف إلى الأول في النصاب. أي نعم، لكن في الحول له حول وحده ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حاج خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهله، ولكن لم يتجه إلى المرجع ليرمي جمرة العقبة، واتجه إلى المخيم ولم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الضحى. هل يلزم من خرج من مزدلفة أن يتجه إلى المرجع؟
أولا السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خاف من زحام الناس في رمي العقبة فليخرج في آخر الليل وليرمي الجمرة. وكون يخرج من آخر الليل ولا يرمي الجمرة لا شك أنه مخالف للسنة من وجهين: الوجه الأول خروجه قبل أن يصلي الفجر، والوجه الثاني أنه أخر الرمي إلى أن ارتفعت الشمس. والإنسان الذي يتقدم من أجل الرمي مأمور بأن يتقدم في الرمي. نعم.
هل يلزمه شيء في هذا؟
لا يلزمه شيء.
جزاك الله خير.
شخص نوى الحج في يوم عرفة، هي أيهما أفضل له، أن يقرن أم يفرد؟
أم يفرد؟
نعم.
الذي يظهر لي أن القران أفضل، لأنه يحصل به نسكان، عمره حج، فيقول لبيك عمرة وحجا ويهدي. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل غلبته شهوته في نهار رمضان فاستمنى بيد زوجته، فما الحكم؟
الحكم أن هذا حرام عليه، إلا إذا كان مسافرا، فإن المسافر يجوز أن يفطر بالأكل والشرب والجماع وغيره، لكن إذا كان غير مسافر فإنه يحرم عليه لأنه يفسد صومه بهذا العمل.
يعني يجب قضاء كفارة ولا
خلك معه، لأن يفسد صومه بهذا العمل، وعليه التوبة إلى الله أولا، وهي أهم شيء، أن يشعر بالخجل من الله والذل بين يديه، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. وزوجته لا شيء عليها إلا إذا أنزلت وقد مكنته من هذا الفعل باختيارها، فعليها أن تقضي، ويحرم عليها هذا التمكين، فيكون عليها التوبة والقضاء. نعم،
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثرت أنواع الصلبان في الملابس والبضائع، فلا أدري هل هناك يعني صليب محدد تجب إزالته، وإذا كان لا يمكن أن يزال هذا الصليب إلا بتلف جزء من هذه العين أو جميع هذه البضاعة، وكذلك ما يتعلق في النجمة السداسية، هل يجب أيضا إزالتها أو أم ماذا؟ جزاكم الله خير.
أو بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم أن هذا صليب، أن هذا صليب، لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلبانا وليس كذلك. والشيء الثاني أن نعلم أنه وضع لأنه صليب، لا أنه وضع من أجل أنه نكشة في الثوب، لأن النصارى يعظمون الصليب فلا يمكن أن يجعلوه وشا في ثوب، إنما يضعونه وضع الاحترام، فلا بد من هذين الأمرين. فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه، أو على الأقل السنة تمزيقه، ولنقاطع هذه الثياب. إذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضا. وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود، حكمها حكم الصليب، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة لكنها مختصة بهم. نعم،
لكن الصلبان يا شيخ على أنواع مختلفة، يعني هل كل صليب تأكد أنه صليب؟
نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلم، وقالوا إن الصليب عندنا هو الصليب المعروف، أن يكون خطان أحدهما يقع عرضا والثاني يقع طولا، ويكون الطول من جانب أطول من الثاني. حتى سألناهم عن ساعة الصليب، هذه يسمون ساعة الصليب، قالوا هذا ما يراد به الصليب، هذه علامة الشركة فقط، لأن الصليب عندهم يقولون أنه خط مرتفع طويل يعني، ثم خط عرضي أحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر، لأنه هو الواقع. الآن الإنسان المصلوب يوضع له خشبة، ويوضع خط خشبة عرض من أجل أن توطر بها يده، فهل يمكن أن يكون الخشبة الموضوعة لليدين تكون في النص؟ نعم،
لا
هي تكون فوق. لهذا نحن في شك من هذه التي نشرت قبل سنتين بأشكال مختلفة، وقالوا هذه صلبان. هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم يا شيخ لديكم حفظكم الله،
ثم أنكم أيضا علامة الزائد الآن هي صليب، ما هي صليب؟ لا هو الإشكال الصليب، لا يقولون هذا. أنا حدث إنسان مسلم وكان نصرانيا قال هذا اللي عنده. كذلك أيضا يوجد فيما سبق الدلاء التي يرفع بها الماء من البئر، أدركتموها، في أعلاها عرقات يسمونها العرقات، نعم يعني خشبتين إحداهم عرض والأخرى طول. فالشيء الشيء الصليب هو الذي وضع على أنه صليب. نعم.
من المعلوم يا شيخ لديكم أنه عندنا نحن في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أنه يوجد الرافضة بكثرة يوجد عندنا ويدرسون معنا في المدارس كلها، فيسأل بعض المدرسين فيقول هل يجب علي أن أعدل بينهم وبين الطلاب الذين هم من أهل السنة، أم أني يعني أقصر في حقهم ولا أعطيهم حقهم، لأنهم كما يقول هو يقول لأنهم عدو لله ولرسوله، وهم كما قال كثير من أهل العلم هم كفار خارجون عن الملة.
نعم. أولا أعجبني قولك المدينة النبوية، لأن مشهور عند الناس المدينة المنورة، والصواب المدينة النبوية، لأن النور كان في مكة أيضا قبل أن يكون في المدينة. ثانيا الواجب على المدرس أن يحكم بالعدل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى قال العلماء يجب على القاضي إذا تحاكم إليه خصمان أحدهما مسلم والثاني كافر أن يجلسهما منه مجلسا واحدا، ما يقول المسلم تعال هنا والكافر روح هناك، لا، يجعلهما جميعا أمامه، وأن يعدل بينهما في الكلام، لا يغلظ الكلام للكافر ويرقق الكلام للمسلم، لا يقول المسلم صبحك الله بالخير ولا يقول للكافر، بل يجعلهما سواء في باب المحاكمة، لأن هذا هو العدل. هؤلاء التلاميذ إذا قدموا أجوبتهم فليغض النظر عن كونه فلان أو فلان، ليصحح على ما كان أمامه من قول، إن صوابا فهو صواب وإن خطأ فهو خطأ، كما أنه لا يجوز أن ينظر إذا كان يعرف الجواب إلى حال الطالب من قبل هل هو فاهم أو غير فاهم، لأن بعض الناس أو بعض المدرسين يقدر درجات التلاميذ على حسب ما كان يعرفه منهم، وهذا غلط. يجب أن يقدر الدرجات والترتيب على حسب ما رفع إليه في الجواب النهائي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكثيرا ما يكون الطالب جيدا فيتوهم في الجواب أو في السؤال، فيفهم السؤال على أنه أراد به السائل كذا ويجيب على هذا الفهم، أو يتوهم في الجواب يظن أن جواب هذا السؤال هو كذا وكذا وهو غلط. نعم. مثل أن يكون في السؤال كم أقسام الحديث، فيظن الطالب أن المراد كم أقسامه من حيث العدد، فيقول متواتر ومشهور وعزيز وغريب، ويتوهم آخر أن المراد مراتب الحديث من حيث الصحة، فيقول صحيح وحسن وضعيف، والصحيح إما لذاته أو لغيره، والحسن إما لذاته أو لغيره. فالمهم أن الواجب على المدرس إذا قدمت إليه أوراق الإجابة أن يصحح حيث حسب الجواب بقطع النظر عن المجيب، وكذلك في أثناء التدريس يجب أن يعدل بين التلاميذ مهما كان الأمر، وهو بهذه الطريقة يفتح آفاقا بعيدة قد لا يدركها، لأن الخصم يفهم أنه لم يتحداه فيرغب فيه ويقول هذا منصف هذا عدل. نعم. ويجره ذلك إلى أن يألفه ويقبل منه ما يقول. ولهذا نحن ننصح إخواننا المدرسين في البلاد التي ذكرت يختلط فيها أهل السنة وأهل البدعة أن يحاول بقدر المستطاع تأليف أهل البدعة وجذبهم إليه، لأن الشباب لين بين العريكة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، يعني شبابهم، يجتذبهم. لكن لو يعاملهم بالقسوة والآخرين باللين، أو يعاملهم بالتشديد بالتصحيح والآخرين بالتخفيف، أو يعاملهم بإسقاطهم وهم موجبون صوابا، لا شك أن هذا يولد في قلوبهم بغضة والكراهة حتى للحق الذي كان عند هذا الأستاذ. أين
فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السؤال: إذا كان المسافر نوى جمع المغرب والعشاء جمع تأخير إلى أن ينصل للمنطقة الفلانية، فلما وصل دخل وقت العشاء أو أنه أذن أو أقيمت الصلاة، فكيف يعني؟
وهو وصل بلده ولا وصل البلد؟
لا، مسافر من محل إقامته
إلى محل آخر.
نعم،
وصل المحل الآخر.
نعم.
إيه نعم، هو الآن يصلي المغرب ثم يصلي مع الجماعة العشاء، فإن أقام قبل أن يصلي المغرب دخل معهم بنية المغرب، فإن أدرك العشاء من أول ركعة وقام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهد وسلم، ثم قام مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر واضح. إن دخل في الركعة الثانية سلم مع الإمام، إن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعده، إن أتى بالرابعة أتى بركعتين بعده. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ، الذي يجامع امرأته في القضاء.
نعم.
الذي يجامع امرأته وهي تقضي.
اي نعم.
هل هو آثم؟
هل هي تقضي بإذنه أو بغير إذنه؟
بإذنه.
بإذنه، نعم هو آثم، لأنه أفسد عليها صومها. لكن ليس فيه كفارة. ليس فيه كفارة عليها. وطبعا ولا عليه لأنه مفطر.
لكن فعله هل هو من الكبائر أو لا يدخل فيه؟
لا 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 أعلم فيه وعيدا خاصا.
نعم.
والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.
أيها الإخوة، بقي في الشريط المتسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة.
يقول فضيلة الشيخ: لي أما لم تحج وهي تريد الحج في هذا العام، وطلبت مني أن أحضر إليها وأحج بها وأنا في القصيم بعيدا عنها، كذلك علي دين وهذا الدين معي وأستطيع رده الآن. الدين كان لكي أشتري سيارة وأنا أريد أن أحج وحدي من هنا، فما رأيك في هذا الأمر وفقك الله؟ ونفس السؤال يقول: أنا رجل علي دين كثير، ولكن أمي طلبت مني أن نذهب إلى الحج، فما الجواب وهي لم تحج؟ يعني متقارب.
السؤال الأول يختلف عن السؤال الثاني بأن السائل الأول يقول إنه قادر على الدين، على وفاء الدين، فنقول لهذا الأخ: أوف الدين، لأن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بوفاء الدين قبل أن يموت ثم يلعب الورثة في ماله ولا يوفون دينه. أوف الدين وحج بأمك، وهذا من تمام البر أن تحج بها. ولقد شاهدت أنا بعين، شاهدت أناسا قد حملوا أمهاتهم على ظهورهم في الحج من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، مع شدة الزحام ومشقة السير، والله رأيتهم يحملون أمهاتهم على ظهورهم. الأم حقها كبير، حقها عظيم، سهرها ليلة من الليالي من أجل أن ترتاح وتنام تساوي الدنيا كلها. ألم تعلم أن الأم تسهر بالليل من أجل أن تنام أنت، تهدك حتى تنام ثم تنام بعدك. تعبها في الحمل، تعبها في الولادة شيء لا يطاق، فلها حق عظيم عليك. فإذا أمرتك أن تأتي إليها من القصيم إلى بلدها ولو كانت في أمريكا وأنت قادر، اذهب إليها وحج بها، وستجد من الله عز وجل كل خير، لأن البر شأنه كبير وأمره عظيم، ومن بر بوالديه بر به أولاده. أما الثاني الذي عليه الدين فلا نرى أن يحج بأمه وعليه الدين إلا إذا قالت أمه أنا أتحمل جميع النفقات، نفقات الحج، فحينئذ نقول حج معه، لأنك في هذا الحال لن تضر أصحاب الدين شيئا وتبر بأمك. نعم.
يقول: قد حججت والحمد لله، ولكن والدي مات ولم يحج، وأنا أريد أن أحج، ولكن هل أبدأ بأمي أو بأبي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر للتوكيل عنه ليتم فريضة الحج، أفتونا مأجورين بأسرع وقت.
ما دام حاضر نعطيك الفتوى إن شاء الله. نقول حج عن أمك أولا، حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب، وهي وأبوك كلهم فريضة. لو كان الأم نفل والأب فريضة قلنا ابدأ بالفريضة للأب، لكن كلهم فريضة أو كلاهما فريضة فابدأ بالأم. ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، إذا كان العام القادم وأنت قادر فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غيرك لأبيك. لهذا نقول لا يجوز أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك العام هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادرا فحج عن أبيك. نعم.
يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي في ذمته دين، فهل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ أعني عدم الصلاة على المدين. ولماذا لا يكون من بعض الأئمة سؤال عن الموتى الذين يصلون عليه؟
إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من عليه دين ولا وفاء له كما قلنا، لكن لما فتح الله عليه صار يقول: من كان عليه دين فعلي قضاؤه، فصار يقضي عن الناس دينهم ويصلي عليه. أما بالنسبة لغيره فالصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان الرجل له قيمته في المجتمع وإذا ترك الصلاة على هذا المدين اتعظ الناس بذلك وخففوا من الديون عليهم فليفعل، اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان من عامة الناس وأنه إذا ترك الصلاة على المدين لم ينتهي الناس عن الدين ولا يزيده ذلك إلا شماتة به وسبا له فلا يفعل. فهناك فرق بين رجل له قيمته واعتباره في المجتمع إذا فعل الشيء قبله الناس واقتدوا به، وشخص آخر ليس له هذه القيمة ولا يزيده فعل ذلك إلا سبا وشتما فلا يفعل، هو في غنى عن هذا. نعم.
يقول: رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، السؤال: هل يصلي أربعا أم يصلي كصلاتهم ركعتان؟
نعم. المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان، فيصلي ركعتان فقط لأنه غير مقيم بل هو مسافر. أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة وتكون له جمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد بعض أئمة المساجد يقرؤون في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة الإنسان في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يقرأ نصف سورة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.